الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزات من الأحكام والفقه، فيما اشتملت عليه هذه الغزات من الأحكام والفقه، وهي غزوة أحد. قال: منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى أن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. وهذا أمر ظاهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين لبس لامة الحرب لم يقم بخلعها واستمر على الجهاد وانطلق للجهاد في سبيل الله. فالجهاد يجب بالشروع ويتعين، وقد يكون الجهاد قبل ذلك من فروض الكفايات وهو الأصل فيه، لكن من شرع فيه تعين عليه. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من شرع في العلم أيضا تعين عليه، وهما جهادان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. فمن شرع في الجهاد الحسي تعين عليه، ومن شرع في الجهاد المعنوي هناك من أهل العلم من يذهب أيضا إلى أنه يتعين عليه، وليس له أن يترك ما قد تعين عليه. قالوا: منها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها، إذ كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. وهذا أمر ظاهر من هذه الغزوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد البقاء في المدينة وأن يقاتل المشركين في المدينة، وكان هذا هو الرأي الصائب، لكن أبى عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأرادوا الخروج، فوافقهم على ما أرادوا حين ألحوا عليه تطيبا لأنفسهم عليه الصلاة والسلام، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: منها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك، وهذا حين دخل بعض الصحابة في حديقة ذلك المنافق الأعمى، أعمى البصر والبصيرة، فنادى أنه لا يحل لأحد أن يدخل حديقته ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن قرأنا ذلك فيما أورده المؤلف رحمه الله. فيجوز الإمام أن يسلك بعسكره بعض أملاك الرعية من غير إذن إذا كان ذلك هو طريق سيره واحتاج إلى ذلك. قالوا: منها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه. قالوا: منها جواز الغزو بالنساء والاستعانة في الجهاد بهن، جواز الغزو بالنساء والاستعانة في الجهاد بهن، يريد ما حصل من أم عمارة وهي نسيبة بنت علقمة الحارثية حين قاتلت في يوم أحد، لكن هذا مما يذكر في السير، وإلا فإنه مما رواه الواقدي في مغازيه، ورواه عنه البيهقي في الدلائل، فهو دائر على على الواقدي الكذاب. والأصل الجهاد لا يجب على النساء، عليكن قتال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قالوا منها جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره، وهذا لا يدخل في رمي النفس إلى التهلكة، بل هو مشروع لما فيه من إظهار الشجاعة والقوة، وأن المسلمين لا يخافون من أعدائهم وإن كثروا، فيحصل بذلك قذف الرعب في قلوبهم وتقوية للمسلمين. ففي ذلك ما فيه من المقاصد الحسنة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رسالة في تقرير هذه المسألة، وأن هذا لا يدخل في رمي الأنفس للتهلكة وبيان مشروعية ذلك. قال: ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصل وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنة إلى حين وفاته، أي في مرض موته، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى جالسا، لكن في مرض موته صلوا قياما ولم يصلوا قعودا، ولما سقط من على فرسه صلى جالسا وأمره أن يصلوا جلوسا. قالوا: منها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله، أن يدعو ربه بذلك، أن يسل له الشهادة. ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب. وهذا قد مر معنا، وأن ذلك مما يثبت هو من قبيل الحسن لغيره، فهذا مما يشرع. قالوا: منها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان: الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه، فقال هو من أهل النار. وهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله في سياق الغزوة، لكن ثابت، هذا ثابت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد. نعم، ولم يسمى الرجل، لكن أصل القصة في الصحيحين من حديث سهل بن سعد في الذي قاتل ذلك القتال الشديد ثم لم يصبر وجعل ذباب السيف بين ثدييه ثم اتكأ وقتله نفسه. إلى هنا والحمد لله.